بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلام يقدم
الحلقة 88
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
البلاغة النبوية البلاغة النبوية البلاغة النبوية.
صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر.
برنامج في سحر البيان النبوي والكلم الطيب. البلاغة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي.
أحداث آيات العلا والسرد
وأقام بالهادي من أهل عزة
وتنفيذ موزى المال.
أحبك يا محمد مرشدا تدعو إلى المهدي السوي الأرشد.
أحبك يا محمد مرشدا تدعو إلى المهدي السوي الأرشد.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء. نعم أيها الإخوة المؤمنون، هذا الهدي النبوي الشريف يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الذبابة الطائرة من حولنا تحوي في أحد جناحيها داء، وهذا الداء شفاؤه موجود في الجناح الثاني للذبابة نفسها. فإذا وقعت الذبابة في إناء فيه طعام أو شراب فإنها تدفع الجناح الذي فيه داء، تدافع بذلك عن نفسها غريزة أخذتها من عند الله عز وجل. وقد وجه الجهال انتقاداتهم لهذا الهدي النبوي الشريف في صور شتى في القديم والحديث، واعتبروا الحديث ضعيفا رغم إخراج الإمام البخاري له كما ذكرنا. فمن أقوالهم المردودة عليهم: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ هذان الجناحان الخفيفان اللذان لا يتحملان شيئا. وقالوا: كيف يعلم الذباب ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الداء على جناح الشفاء؟ وما ألجأه لذلك؟ وهذا التساؤل ليس له جواب إلا أن نقول: سبحان الخالق الوهاب، سبحان الخالق العظيم، سبحان الخلاق عز وجل الذي خلق ودبر وأحكم وقدر، فجعل في أحد جناحي الذباب داء وجعل الآخر شفاء. وقد أحب أهل العلم أن يتأكدوا من صحة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر العلمي في عصر العلم، فقاموا بتجربة دقيقة لإثبات صحة هذا الحديث النبوي لمن لا يصدق بهذا الخبر، فوجدوه صحيحا صحة تامة. فلما وقع الذباب في ماء نقي تماما فحص الماء بعد ذلك فوجدوا أنه تلوث، ولما غمس الجناح الثاني وجدوا أن التلوث قد زال تماما من الماء. فسبحان الذي علم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه العلوم الجمة، وصدق رسول الله فيما أخبر، وصدق أهل الحديث الذين حكموا بصحة الحديث وأودعوه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. أيها المستمع الكريم، أيها الإخوة المؤمنون، لقد استشكل البعض بأن الذباب ينقل الجراثيم وخصوصا جراثيم حمى التيفود، فكيف نغمسه في الطعام أو الشراب ثم نطرحه بدلا أن نطرح الشراب الذي وقع فيه الذباب؟ وأجيب عليهم بسهولة تامة أنه لو لم يكن الذباب محصنا بمضادات لتلك الجراثيم لماتت الذبابة بعلوق الجراثيم بها، ولما بقي ذباب في العالم. ومن التطبيقات الحديثة ما لوحظ على جرح الحرب العالمية من الجنود أن جراحهم أسرع شفاء والتئام من الضباط الذين يعنى بهم مزيد العناية في المستشفيات، لأن الجنود يتداوون في الميدان فيتعرضون لوقوع الذباب على جراحاتهم. ومن الملاحظ على الحديث أن الغمس ليس غمسا للجناحين فقط، إنما هو غمس لجسم الذبابة مع جناحيها، فيدخل ملتهم الجراثيم إلى الشراب من جراء غمس الجسم كله. وهذا فضلا عن أن الذبابة تمسح دائما أجنحتها بأرجلها، ولذلك تكون الأجنحة مقرا للملتهمات والجراثيم، وللجراثيم أكثر من غيرها من أعضاء الذبابة.
البلاغة النبوية، إن من البيان السحر. البلاغة النبوية.
أيها المستمع الكريم، تعال معي لنقف وقفة بلاغية جمالية في هذا الحديث النبوي الشريف. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، قلنا ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يؤسس على البناء الشرطي، والبناء الشرطي هما فعلي الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، بما يؤكدان كل حدث أن كل حدث يأتي من خارج المسلم فإن الله أوجد له حلا. فسقوط الذباب ووقوع فعل الشرط، وأتى ماضيا في قوله وقع، وبعد ذلك جواب الشرط مضارعا في قوله فليغمسه، إشارة إلى تجدد الحركة عند المسلم، فقال فليغمس وليطرح، والغمس والطرح جيء بهما على سبيل التأكيد المربوط بالفاء بجملة فعل الشرط. ولم يعد صلى الله عليه وسلم ذكر الذباب مرة ثانية، إشارة إلى أن ذكر الكلمة فيها تنفير فأراد التخفيف صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعد من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وبدأه الرسول بإذا الشرطية، فهي للشرط والجزاء في المستقبل، وتختص بالأمر المتيقن بالحدوث، واستخدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لها دلالة على تكرار حدوثه، والأمر فيه حب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة المحمدية. ونلاحظ أيضا تنوع الأساليب الخبرية والإنشائية دائما في أحاديث الرسول، واستخدام للمحسنات البديعية التي تزيد الأسلوب رونقا وجمالا، فنرى الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب الواقعة في جواب الشرط، وكلمة الغمس والطرح ناهيك على التأكيد، وكلمة الطرح دلالة على الذوق العصري في الأسلوب. فأي شيء يأنف الإنسان يطرحه، ثم دخول إن التوكيدية على العبارة مع الجملة الإسمية. ونلمس أيضا الدقة في وضع الألفاظ المعبرة ومناسبة اللفظ للمعنى الذي بني عليه الحديث الشريف، فدلالة الأمر بالمضارع وجواب الشرط واستعمال المضارع يدل على الحال والاستقبال والتجدد واستخدام النبي لحرف العطف، ثم كذلك ثم الذي يدل على التراخي دليل واضح على التأكيد بعد الغمس كاملا وبعد فترة الطرح، وفي قول فليغمسه كله توكيد معنوي، فاستخدام الرسول صلى الله عليه وسلم للجمل الخبرية والإنشائية بأنواعها المختلفة إفادة المخاطب بما نسميه الآن إفادة الخبر، ثم التعبير بالصورة. ولا يكتفي بكل أساليب البلاغة، فربط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصورة ارتباطا وثيقا، واستخدم المحسنات البديعية، هذا كل أعطى للأسلوب رقة وجمال وسلاسة. ثم ختم الحديث داء ودواء، فالداء هو المرض والدواء الشفاء، فيها طباق بين داء ودواء أو داء وشفاء. لقد نقلنا هذا البيان النبوي الشريف من خفي إلى جلي، وهذه الكلمات الموجزة قليلة المبنى كثيرة المعنى لهي أصدق دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. إنه أفصح العرب بيد أنه من قريش، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق،
إلى اللقاء في موعد متجدد من البلاغة النبوية. برنامج أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، البلاغة النبوية، تنفيذ وزمان.
من رب الرحمن على قدره
باب آيات العنى والسدد،
وأقام بالهادي منائر عزة.
من يستدر بضياء دوما يهتدي.